أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الإيمان يصفه بأنه وقر في القلب، حينما يقول نبينا الأكرم الإيمان وقر فإنه يعني أن القلب الذي لا إيمان فيه قلب خفيف يميل مع كل ريح وينعطف مع كل ضغط. الإيمان سكينة، الإيمان طمأنينة، الإيمان حمل ثقيل، الإيمان قوة هائلة في القلب. الكثير من الناس حينما تسأله يقول أنا مؤمن، وقد لا يكون مؤمنا حقا، إنما يتمنى الإيمان، وليس الإيمان بالتمني أو بالتظني، يتمنى. متى يتبين أن إيمانه وقر وأن إيمانه حق؟ حينما يصطدم حينما يبتلى حينما يعيش تحديا إيمانيا معينا. من هنا فإنه في الحالات الطبيعية، أنا وأنت نعيش الآن في حالة الرخاء، لا نعيش فتنة أو تحدي إيماني الآن، وفي حالات الرخاء علينا أن نسعى من أجل تنمية إيماننا، من أجل أن يتحول الإيمان في قلوبنا إلى وقر، إلى طمأنينة، إلى سكينة، إلى روح. لا يبقى الإيمان ضعيفا إخواني. فطرة الإيمان موجودة عند كل نفس، وربنا سبحانه وتعالى حينما يصف الإيمان يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة موجودة. حينما يولد الإنسان يولد ومعه فطرة الإيمان، يولد ومعه معرفة الله سبحانه وتعالى التي أغرسها ربنا في روع البشر من عالم الذر. حينما نشر بني آدم أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقه فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذاك اليوم نشرهم الفضاء بصورة الذرب وأخذ منهم الميثاق. هذه الفطرة موجودة، ولكن علي وعليك أن نسعى جميعا من أجل تنمية هذه الفطرة، وتحيط بنا في الدنيا آيات الله حينما تطلع الشمس وحينما تغيب، حينما يسدخ الله الليل النهار من الليل، وحينما الحياة هذه تتبدل، قسم من الحكومات تصعد، قسم تنزل، قسم من الناس يصعدون، قسم ينزلون، قسم يبقون، قسم يموتون. هذه التحولات التي هي كلها بيد الله سبحانه وتعالى يجب أن نتخذ منها دروسا وعبرات. دروس. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة حين السحر كان يخرج إلى الفضاء، أي يخرج إلى مكان لا سقف بينه وبين السماء فينظر في النجوم. هذه النجوم المتلألئة، كل نجمة شمس، وفي بعض الليالي الصافية من ليالي الربيع قد يجد الإنسان صفحة السماء كلها نجوم، كل السماء نجوم، نحن لا نرى إلا عددا بسيطا وما خفي أكثر. يقرأ هذه الآيات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقرأ القرآن ليل نهار حتى جاءت الآية الكريمة: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا وأنت حينما ننظر إلى السماء، هذه النجوم يا خالقي من أنت؟ أنت ظهرت لي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. هذه الطبيعة التي تحيط بي كلها تنطق باسمك، الطير في السماء يسبح، كل على الآية الكريمة: كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني هم يسبح وهم يصلي. يصلي هذا الطير صافات في السماء، شنو يصلي؟ هاي يصلي تدعو، الطير أيضا يدعو حتى يحصل على طعامه على غذائه. الطبيعة كلها تسبح بسم الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أين هذه الأذن الواعية؟ أين القلوب البصيرة؟ أين النفوس الملتهبة؟ قد يعيش الإنسان عمرا طويلا في هذه الدنيا ثم يذهب ولا يحصل من الإيمان إلا على شيء بسيط. هذه الخسارة الكبرى. هذا الإيمان حينما يضعف عندي وعندك، متى يظهر هذا الضعف؟ عند مواجهة التحديات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين. هذه بشرى عظيمة أن الإنسان يدخل في الصالحين في عباد الله. يكون مع الأنبياء مع الصديقين، لا يكون مع الشياطين مع الطغاة. لندخلنهم الصالحين، كل يتمنى ذلك، لكن بشرطها وشروطها. الشرط وين؟ يقول في الآية التالية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. يقول الكلام يدعي الإيمان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إيمانه سطحي، بس ما يتواجه مع فتنة، مع ابتلاء، مع مشكلة، مع ضغوط، مع شهوة، رأسا ينقلب على عقبيه، يعبد الله على حرف، ويتصور أنه إذا سجنوه بالدنيا، إذا سجنوه بالدنيا هذا مثل سجن الله بالآخرة. لا يا أخي، فرق كبير. الإنسان ينسجن بالدنيا يوم يومين، عشرة، سنة، سنتين، عشرة، عمره ينسجن، عمره يجي 70 سنة ينسجن وينتهي، لكن سجن النار لا ينتهي، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. كيف احنا نقيس بهذا بهذا؟ يجعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، عند الشدائد ينهزم، بس عند المكاسب تراه أول الناس، أول القوم. قوم إذا سمعوا ببكة أكلة حجوا قبل الحجيج بعام، بس ما يسمع يجي نصر، رأسا يشوفه في مقدمة القوم، يتزل في هذا ويبوس إيد ذاك ويدخل في هذا الحزب ويطلع إلى ذاك الحزب حتى يوصل على فد منصب، حتى يرشحوه، حتى ينتخب. شايف؟ واحنا شايفين، مو واحد اثنين، احنا كنا وياكم، بس فد يوم جاي عابر سبيل وقاعد شارب شاي وطالع، صار ويانا. وينك بالشدايد؟ وينك بالصعوبات؟ ربنا يقول: أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين. هسه أنت بالدنيا حصل لك على منصب، هل يرشحوك في انتخاب، لكن يوم القيامة ما تقدر تخفي على الله سبحانه وتعالى واقعك، أنه عند الشدائد، عند المشاكل كنت أول المنهزمين، وعند المكاسب صرت في مقدمة المدعين. هذا الله يعرف صدرك، يعرف قلبك، يعرف نيتك، على من تكذب. ثم ربنا يصف هؤلاء، يعطيهم صفات، يقول: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يعني هذه ليست صفة المؤمنين، هذه صفة المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد النبي، هذا الإيمان إلى مصادمه ينبغي أن يكون له مصداق. حتى أنت مع نفسك، شوف نفسك، قيم نفسك. إذا رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه قال: يا ابن رسول الله، احنا كلنا ندعي الايمان، ندعي التقوى، بس ما ندري اذا متنا، اذا انتهينا، شلون الله يتعامل وياه. خوف. طيب اذا واحد راح مات وحوسب وعرف خطأه، يقدر يتوب؟ يقدر يرجع يصحح؟ أبدا. فيسأل الإمام شو نسوي حتى قبل ما نموت، قبل ما نطلع من هذه الدنيا يكون عندنا وعي، نقيس أنفسنا. الإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال اعرضوا أنفسكم على كتاب الله. هذا ميزان، يقول مؤمن شوف القرآن شو يقول عنه. هل أنت مؤمن صدق؟ نحن في هذه الدنيا أيام قلائل، كل هذه المسائل التي تحدث في الدنيا. الآن تفتح إذاعة أو تفتح جريدة أو تسمع أخبار من راديو، الدنيا مليانة بمسائل، حروب، مشاكل اقتصادية، أوضاع، ترى هاي كلها امتحانات وابتلاءات. الغني يبتلى والفقير يبتلى، الغني يبتلى بغناه والفقير يبتلى بفقره، الحاكم يبتلى بحكمه لأنه حاكم، والمحكوم يبتلى بمحكوميته. حروب، انتصارات، هزائم، كلها امتحان. المؤمن هو اللي يستفيد من هذه العبارة، عنده قدرة تحليلية إيمانية، يستطيع أن يستوحي من كل هذه العبر ما ينفعه وينفع آخرته. نحن في هذه المرحلة نعيش أيام ذكريات، ذكريات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد أيام وفاة الإمام زين العابدين، بعدها ذكرى وفاة الإمام الحسن المجتبى الصدق الأكبر، وبعد إذن مناسبة الأربعين، وبعدهم مناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ميلاده. هذه محطات نقف عندها ونحاول أن نطرح السؤال التالي: من نحن؟ أين نحن من هذه الذكريات؟ أين أنا من نهضة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ بعض الناس يتصور نهضة الإمام الحسين كانت نوع من الفداء، يعني الإمام الحسين سلام الله عليه فدى بنفسه ليشفع شيعة أبيه يوم القيامة، وهكذا قد أسقط المسؤولية عنه كأنه إحنا بعد منصب. وهذه فكرة مسيحية مسلمة. المسيح النصارى اعتقدوا بأن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام استشهد وصلب، وكل ذنوب المسيحيين في العالم راحت وياه، والمسيحي أي ذنب يذنبه ما هوش. وهاي فكرة خطيرة، هاي فكرة تجعل الإنسان يتملص عن مسؤوليات أعماله، يجعل الإنسان ما يفكر في أعماله، ما يزن أعماله أقواله. ولم يفعل الإمام الحسين ذلك. الإمام الحسين سلام الله عليه أولا دعا الناس إلى أن ينصروه. إذا الإمام الحسين كان يريد فقط هو يقتل حتى يشفع في ذنوب العباد، فليش في مكة المكرمة قال من يبذل فينا مهجته، من يريد ينصرنا يجي؟ أم لم تسمعوا الإمام سلام الله عليه في كربلاء عند تبرات أطلق هذه الصرخة المدوية الإلهية، قال ألا من ناصر ينصرنا؟ ألم يقل ذلك؟ ليش بلا هذا الكلام؟ الإمام الحسين لا يحتاج إليه، لكن أنا أحتاج إلى نصرته. ثم نحن في زياراتنا، هاي الزيارات اللي نقراها بالذات الإمام الحسين سلام الله عليه والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتميزان بين المعصومين بكثرة الزيارات، كثرة النصوص الواردة في زياراتهم. تقرأ في زيارة الرجبية، في زيارة رجب، هذه الكلمة لبيك داعي الله، لبيك إما واحد يدعوه تقول لبيك، لأنه دعوته في يوم عاشوراء ألا من ناصر، يوم إحنا شنو نلبيها تقول لبيك داعي الله. إذا ذاك اليوم أنا ما كنت وما قدرت أنصرك، الآن أنصرك بكل وجودي. وبعدين أنت تقف أمام الشهداء السعداء في كربلاء وتقول بملء فمك وبملء قلبك، تقول فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. إذن الإمام الحسين منهاج، يعني رسم لنا طريقا إلى الإصلاح، أصلح ورسم لنا طريق الإصلاح. قال يا جماعة لازم تقومون بهذا الدور، حتى لا يقول فد واحد أنا السيد أنا عالم أنا شخصية أنا الناس يعرفوني فأنا مو واجبي أن أقوم بدور. هذا حكي مال ناس بشكل عادي. وأنت السيد إمام الحسين ما كان سيد، السيد شباب أهل الجنة، تعال بالإمام إمام، أنت وجيه الإمام الحسين، مو فقط وجيه، الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان الذي يتصل بالإمام الحسين وجيها. ولذلك تقول أنت في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، يعني متصل بالحسين يصير وجيه، مو وجيه. هذا يلغي التبريرات اخوان، التبرير الاعذار، لاني اخطر شيء يفسد الانسان، اخطر شيء، لان الانسان مو بسهوله ينحرف عن طريق الله. الشيطان يبرر له ادم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام وزوجته حواء، سهل عليهم يخالفون نهي الله عن أكل تلك الشجرة، لكن الشيطان قاسمهما، يجي حلف بالله قال إنه لهما من الناصر، قاسمهما حلف. وآدم قال أنا ما كنت أعتقد واحد يحلف بالله ويكذب، الشيطان وياي وياكم شو يسوي؟ يحلف، يجي القرآن، يجي واحد أبو لحية قدامك ويخليك أنت، طرق كثيرة عنده في أغواء الإنسان. واحد يبرر نفسه تسول له نفسه، تزين له نفسه، يزين له الشيطان يحرك. هذا تبرير الواحد يقول أنا ما أجاهد في سبيل الله، لأنه كل هذه الأعذار وكل هذه التبريرات نسفها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه بفعله وليس بكلامه، إنما ضحى بنفسه. اليوم إحنا في طريق أبي عبد الله الحسين، وإحنا ندعي أننا مع الحسين، هم يجي نبرر ونجعل الحسين سلام الله عليه وهو الذي نسف التبريرات نجعله هو تبرير جديد، عذر جديد. هذا أمر غريب. الإمام الحسين مسيرة إصلاح، علمنا كيف نصلح، كيف نكون مصلحين. وهو سلام الله عليه بعث في تاريخ طاقة هائلة. أنت الآن كنت في أيام محرم وشاهدت كيف الناس في يوم عاشوراء في مختلف بلاد العالم أحيوا هذا البلد، وستجد بعد أيام حينما تبدأ مناسبة الأربعين زحف الملايين من البشر مشاة إلى حيث مركز الإمام صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذه طاقة هائلة. لكن هذه الطاقة الهائلة بحاجة إلى آلية حتى تتحول إلى طاقة تصلح الأمور. فما هي تلك الآلية؟ نحن كأتباع الحسين سلام الله عليه اللي عندنا هذا الإمام العظيم يتشرف بالانتماء إليه، هل يجوز لنا أن نبقى وتبقى أمتنا متخلفة؟ أنا ما أدري، يعني ما حدث في غزة ويحدث هالأيام اليوم بالذات ضربات الموجة، زين كيف هذه التي لابد أن توقظ ضمير الميت على ضمائر الناس المسلمين؟ شو صارت؟ الحجر يبكي، لكن هذا البشر شو صار؟ لماذا لا يجتمع العرب حتى على مؤتمر قمة؟ يردون في مؤتمر قمة، هذا يقول هنا ذاك يقول هناك، ذاك يقول اليوم يقول باكر. ما فضحتونا أمام العالم، فضحتونا وبعدوا بيناتكم ويسولكم، ولو كان ما يرجى خير في هذه الأمور. لماذا الأمة التي تملك شيئا طاقة قوة في التاريخ كأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لماذا هذه الأمة تكون دليلا والجماعة يضربون هالضربات القاسية لقسم من جسد هذه الأمة ويقتلون أكثر من 350 طفل وأسلحة دمار لم تستخدم في مكان آخر، والمسلمون يأكلون ويشربون كأنهم لم يفعلوا شيء. أقول لماذا؟ لأننا نسينا نهج أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لأننا لم نتثقف بالثقافة الصحيحة لثقافة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ذيك الثقافة ما موجودة في الناس. إذا كان ذيك الثقافة موجودة كان الوضع مختلف جدا. اترك ذيك المنطقة، تعال إلى العراق نفسه. نحن كنا نتوقع ولا زلنا نتوقع ولا زلنا ننتظر تحول عظيم في العراق بعد سقوط الطاغية، تحول ديني وتحول حضاري وتحول سياسي. لماذا كل الأمور لا تزال جانبا؟ نتلاوم، هذه يلوم ذاك وذاك يلوم هذا. أنا ما أدري من مسؤول، من المسؤول؟ أقول لك بصراحة المسؤول الأول هو غيابنا عن هذا السيل المتدفق عن أبي عبد الله الحسين سلام الله. مسيرتنا مو مسيرة قصيرة، ما استطعنا أن نستفيد من هذا النور المصباح الذي مكتوب في ساق العرش أنه مصباح هدى، لم نستفد منه. سؤال يطرح، إذن ما هي الآلية؟ ما هي آلية الاستفادة من هذا النور، من هذا المصباح؟ أقول لكم بصراحة، الآلية قد وضعها الإسلام، وقد وضعها أهل البيت، وقد وضعها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسين راية مرفوعة، هذه الراية الحسينية موجودة في مكان ما تحت هذه القبة الزرقاء. أقول لكم أين الراية، ما راية الحسين وين مركوزة، وين موجودة، أين هي راية الحسين؟ راية الحسين قد ركزت فوق مرقده في كربلاء. ألا تجدوها كيف تهتز؟ هاي راية أبو عبد الله الحسين كربلاء. لماذا أصبحت كربلاء جزءا من الجنة في روايات أهل البيت؟ لماذا كان من زار الحسين، من نام في ليلة عاشوراء في كربلاء، أعطاه الله ثواب 1000 2000 حجة؟ لماذا من زار الحسين سلام الله عليه ماشيا كانت له بكل خطوة حجة وعمرة، ومن عاد ماشيا كانت له بكل خطوة حجتين وعمرتين؟ لماذا هذه الروايات؟ هذه الروايات أرادت أن تحول، وحولت عملا مدينة أبي عبد الله الحسين، تربة أبي عبد الله الحسين، مرقد أبي عبد الله الحسين، المكان الذي سقط الحسين فيه وسقط أهل بيته وأصحابه شهداء، هذه الأرض التي ضمخت بدم الحسين والشهداء، الله أراد أن يجعلها علما وجعلها علما. في سنة 61 الإمام الحسين استشهد، 61 من الهجرة. في سنة 65 من الهجرة، يعني 4 سنوات بعد شهادة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قامت أول ثورة في التاريخ بعد شهادة أبي عبد الله ضد الأمويين، وهي التي سميت بثورة التوابين، حركة التوابين. اقرأوا في التاريخ، جاءوا إلى كربلاء ووقعوا في كربلاء 3 أيام وانطلقوا، ثم قتلوا ابن زياد مجموعة من قتلة الحسين سلام الله عليه في معركة كربلاء. هذه الأرض التي كانت في بداية أمرها حوزة علمية. تسألني من أسس الحوزة العلمية في كربلاء؟ أقول لك أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه أسسها. شلون أسسها؟ لأن الإمام الحسين كان في كربلاء من يوم 2 أو 3 محرم وإلى يوم عاشوراء كان يبث العلم، يبث النور، يبث المعرفة، هو وأصحابه وبعض أصحابه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون أخذوا منه، وبقيت كربلاء حوزة علمية منذ تلك اللحظة، لأن مرقد الإمام الحسين كان ظاهرا منذ أول يوم لشهادته. بعض المراقد مثل مرقد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بقي خفيا، أكثر من قرن. أما مرقد الإمام الحسين منذ اللحظة الأولى كان مرقدا معروفا، وكان يجتمع حوله الناس وكان يزورونه، وحينما يزورون يجتمع الموالون بعضهم ببعض، وأصحاب الأئمة كانوا يأتون ويبثون أحاديث الأهل البيت بين الناس، وهكذا تأسست الحوزة. وحملت هذه الحوزة في التاريخ ما حملت. وإذا أتكلم لك عن التاريخ أحتاج إلى ساعات، لكن خلي أحكي لك عن التاريخ الحديث. التاريخ الحديث في هذه المنطقة حول قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، كان المرحوم آية الله العظمى مرزا محمد تقي الشيرازي يحمل راية الثورة ضد المحتلين البريطانيين، وأسس في كربلاء مجلس قيادة أو شورى لإدارة البلاد، وقبره لا يزال في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه. وقامت ثورات كثيرة من هذا البلد، والآن عشرات الخطباء، مئات العلماء، مئات الناس اللي رواديد اللي يبثون أيضا روح الشهادة في الأمة، والشعراء هم استناروا بهذا النور. إذن الآلية هنا، الذي يريد أن يلتحق بمسيرة الإصلاح يجب أن يلتحق بنفس الطريقة التي أمر الأئمة عليهم الصلاة والسلام ذلك. الطريقة اللي أمروا بها، أمروا بأن تكون مراقد أهل البيت في النجف الأشرف، في كربلاء، في الكاظمية، في أي مكان، وبالذات في كربلاء حسب روايات أهل البيت. أنا ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن روايات أهل البيت. لابد تتحول هذه إلى منائر لنشر العلم، لنشر الفضيلة في العالم. والذين يريدون أن يؤسسوا للعلم لابد أن يفكروا في ذلك طويلا، لأن كلمات أهل البيت سلام الله عليهم لا تخطأ ولا حرف واحد، حق صريح، مر الحق. هذه المدينة وهذا المرقد الشريف ومرقد أبي الفضل عباس سلام الله عليه في هذه المدينة المقدسة، ومراقد أهل البيت الشهداء، لهؤلاء الشهداء اللي الآن في كربلاء كان مراقدهم في أماكن أخرى، لكنا نرى في كل مرقد من هذه المراقد علما، لكن الله جمعهم في هذه الأرض تشريفا لهذه الأرض وتشريفا لنا حتى نخدم. من هنا الذين يريدون تأسيس العلم والعمل الصالح والإصلاح في الأمة يجب أن ينتبهوا إلى هذه النقطة. وأي يوم في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ شيعة أهل البيت كانت كربلاء مزدهرة، وكانت الزيارة إلى مدينة أبي عبد الله الحسين وإلى قبر أبي عبد الله الحسين مسموحة، كان ذاك اليوم الشيعة بخير والمسلمون بخير. ولذلك الطغاة اجتهدوا في سبيل منع هذه الزيارة. وتتمة هذه الأرض الشعائر، كل بقعة في أي مكان من الأرض تسمى بالحسينية. يعني حسينية يعني شنو؟ يعني بقعة تتصل بكربلاء، تتصل بالحسين سلام الله عليه. هذه البقعة هي بقعة من بقاع، روضة من رياض الجنة، أي مكان كانت. وهذه من التنبيه، شعائر الحسينية. نحن قلنا ونقول ونؤكد إن الشعائر الحسينية بأقسامها بألوانها بطرقها يجب أن تكون دائما موجودة، لأنها السند، لأنها الكهف، لأنها مسيرة الإصلاح. الكثير من الناس كانوا منحرفين، كانوا منحرفين، لكن بسبب الشعائر الحسينية عادوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني، هذا مفترق الطرق. إذا أردت أن تعرف إيمانك ومدى التزامك بالدين، فاعرف متى مدى التزامك بنهج أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وبشعائره وبما أمر الله سبحانه وتعالى عبر النبي وأهل بيته باحترام وتكريم مرقده الشريف والأرض التي طهرت به. لكن اليوم تعرف نفسك بطريق الحسين، هذه آلية الإصلاح، منهج الإصلاح في الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.